الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من سلامة الخلف في طريقة السلف، قال الفصل الثاني: بيان توحيد الله عز وجل وأنواعه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي لفظ: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله عز وجل. الحديث في البخاري ومسلم. بل في لفظ: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، كما بيناه في غير ما كتاب. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيد الله تعالى ثلاثة أقسام: أولا توحيد الربوبية، فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم والمدبر له والمالك والرازق إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال تعالى: قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وهذا في القرآن كثير، ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من المجموعة البشرية تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في الباطن. وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة، كما ذكر الله عز وجل عن فرعون قوله: ما علمت لكم من إله غيري. وقال وقد خاطبه موسى بقوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وهم لم يستندوا إلى حجة في جحودهم، كما قال عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني ظن فاسد. ومن أكبر الشواهد على وحدانية الله عز وجل آياته الكونية. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هذه الأصناف التي كانت تقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، مع أن بعضهم يعبد الأحجار وبعضهم الأشجار وبعضهم الملائكة وبعضهم الشياطين، وربما اتخذوهم وسائط ووسائل للقرب إلى الله تعالى فلم ينفعهم ذلك. قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، يعني لزوما لا محيد عنه. إذا كان يعترف أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ما معاه إلا أن تكون صلاته وصيامه وحجه لله، وإلا كان يعني مخالفا لإقراره. كيف يقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر ويصلي لغير الله أو يدعو غير الله يذبح لغير الله؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. انتهى. ثانيا توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا أشمل أنواع التعاريف، فالدين كله داخل في العبادة. فالعبادة المأمور بها تتضمن ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. وهذا التوحيد يسمى بتوحيد القصد، لأن العبد يقصد الله به، والطلب لأن الله هو الذي طلبه من العبد، وتوحيد الإرادة والنية، وتوحيد العمل، وهو الذي دعت إليه جميع الرسل. قال تعالى: أما توحيد الربوبية توحيد علمي، توحيد الأسماء والصفات توحيد علمي، يعني تتعلم وتعتقد. أما هذا توحيد عملي، لابد من عمل، إما عمل قلب كالخوف من الله كالتوكل على الله كالاعتماد على الله، وإما عمل لسان كالذكر والدعاء، وإما عمل جوارح كالصلاة والطواف وغير ذلك. وهو الذي دعت إليه جميع الرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن أجله خلقت السماوات والأراضين والإنس والشياطين، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات في هذا الباب. وهذا التوحيد مبني على إخلاص التأله لله تعالى، وهي عبادة محبة وتعظيما، ومن العبادة المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده، ويبنى على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له. لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا التوحيد هو أول الأمر وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود من بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، أبيه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، خلافا للمعتزلة. المعتزلة عندهم أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، أما أهل السنة والجماعة فعندهم أول واجب يعني التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث أن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. وسأذكر من أنواع العبادة ما يكون دلالة إلى ما سواها، فمن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل مما يختص به عز وجل فقد ناقض معنى لا إله إلا الله، فمنها المحبة. فمن أشرك بين الله وبين غيره بالمحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني المحبة لله وفي الله، هذا هي المطلوبة من العبد، محبة لله ومحبة في الله. أما المحبة لغير الله عز وجل يعني محبة تأله، هذه محبة عباد الأصنام لأصنامهم، عباد القبور لقبورهم. وهناك محبة معصية، محبة أهل المعاصي، ومحبة طاعة، محبة المؤمنين. اثنين: ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه، والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. يعني هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل يقال توكلت على الله ثم عليك، يعني بحيث أنها مثل قوله ما شاء الله ثم شئت لولا الله ثم فلان. فبعضهم يرى أن التوكل عبادة بحتة لله عز وجل، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما توكلت على الله، اعتمدت على الله. لكن الذي يظهر أنه الاعتماد على المخلوق بقدر استطاعته مع صدق الاعتماد على الله عز وجل يكون اعتماد سبب فقط ليس بشرك، والله أعلم. ومن التوكل فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر، يعني الاعتماد وعدم إضافة النعمة إلى الله، عدم إضافة النعمة إلى الله شرك أصغر. ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله، يعني خوف عبادة. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإلا مباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله عز وجل، قال تعالى: فإياه فارهبون، وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم مراجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طالبا للشفاعة أو طلبا للشفاعة وغيرها من المطالب. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومنها الذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومنها النذر. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. معنى هذا أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر. ومنها الطواف: فلا يطاف إلا ببيت الله عز وجل. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق بأمر الله. الطواف ببيت الله بأمر الله، أما الطواف بالأصنام والأحجار والأوثان بأمر الشيطان. ومنها التوبة: فلا يتاب إلا إلى الله. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها الاستعاذة: فلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ومنها الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلا بد في هذه الأشياء الدعاء والاستعانة والاستغاثة من تقييد فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن دعاء حي حاضر قادر الطلب منه، أو الاستعانة بحي حاضر قادر، أو الاستعاذة بحي حاضر قادر لا محذور فيه. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى وأشركوا بين الله تعالى وبينهم. وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله عز وجل وأشرك بين الله تعالى وبين غيره فهو مشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم. وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أنواع الشرك المنتشر في البلاد الإسلامية صرف العبادات للقبور والمقبورين، يقفون بساحاتها فتسكب العبرات وتنزل بها الحاجات وتتعلق بها القلوب وترجى في دفع المضرات وجلب المنافع وتطلب منها الأرزاق وتنحر في ساحتها الجزور ويقع عندها من الزور ما الله به عليم. قال ابن الأمير رحمه الله في تطهير الاعتقاد: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر وأنه يقرب إلى الله ويشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، يعني الحديث حديث قصة الأعمى عثمان بن حنيف الذي قال: اللهم إني أستشفع بك إلى رسول الله وأستشفع يا محمد إني أستشفع بك إلى الله وأستشفع بالله إليك. والحديث معنا، يعني بعض أهل العلم ضعفه مطلقا، وشيخنا من قبل ذكر في الصحيح المسند، وشيخ الإسلام بن تيمية وجهه توجيها قال: إنما هذا دعا الله أن يقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد في معنى الحديث. في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينظر بماله وولده لميت أن حي أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية أي عند الأصنام، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونه نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه، كما يسمي أخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلم ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحاج ببيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم للأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم لهم رجل ينادونه في أهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: يا زيلع يا ابن العجيل. هذا في بيت الفقيه ابن العجيل الفقيه أحمد. وأهل مكة وأهل الطائف ابن عباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بها وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعين فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النيدية: أعادوا بها معنى سواعا ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد، انتهى إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم. نسأل الله السلام وحسن الختام. الخاتمة: ثالثا توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار والإيمان بما سمى ووصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيأتي الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: وهذا أيضا لا يكفي بحصول الإسلام، بل لابد مع ذلك من الاتيان بلازمهم من توحيد الربوبية والإلهية، والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن، قال الشاعر: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر: ألا غضب الرحمن ربي يمينها، وهما جاهليان. وقال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. قال: قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما ردوا عليه توحيد الألوهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد. يعني انتهينا، أنا كمان قد انتهينا من المقدمة وما يتعلق بها من مقدمات، ونشرع في الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله.